الله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين. والشقاق، أما بالنسبة للشقاق، عرف الشقاق بأن يحصل الخروج عن الطاعة من جهة الزوج والزوجة وإنما عبر عن هذه الحالة بالشقاق لأنه كأن الزوج يصير في شق والزوجة تصير في شق آخر، هذا في جانب وتلك في جانب آخر، ولذا عبر عن هذه الحالة بالشقاق. تارة تخشى الفرقة ويخشى حصول الافتراق بين الزوجين، وتارة لا يخشى هذا الأمر، وإنما يخشى استمرار هذه الحالة بين الزوجين، أي حالة خروج الزوج عن طاعة حقوق الزوجة وخروج الزوجة أيضا عن طاعة حقوق الزوج. إذن تارة مع خشية الافتراق وتارة لا مع خشية الافتراق، وإنما وجود حالة الشقاق. على كل، فيما إذا حصل الشقاق الحاكم الشرعي يجب عليه أن يبعث حكما من أهل الزوجة إلى الزوجة حتى يخلو هذا الحكم بالزوجة ويستفسرها عما يجري بينها وبين زوجها، وعن الأسباب التي تدفع الزوجة إلى ما حصل بينهما، ويبعث حكما آخر إلى الزوج يناقش الزوج ويستفسر الزوج ويتكلم مع الزوج عما حصل بين الزوجين. على كلين، يجب على الحاكم الشرعي أن يبعث حكما من أهلها إليها ومن أهله إليه. ثم حصل البحث بين الفقهاء أن بعث الحاكم أو الحكم من جهة الحاكم الشرعي واجب أم مستحب؟ قيل بأنه واجب، لأن الآية أمرت بذلك، فليبعث حكما من أهلها وإلى آخر الآية، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا دلت القرينة على الاستحباب. فبعث الحاكم أو الحكم من جهة الحاكم الشرعي واجب شرعا، وبحث آخر هو أن المبعوث للحاكم الشرعي هل هو وكيل عن الزوجة فيما إذا كان الحكم من أهل الزوجة، وهو وكيل عن الزوج فيما إذا كان الحكم من أهل الزوج، أم لا، المبعوث حاكم وليس بوكيل، لأن شؤون الوكيل تختلف عن شؤون الحاكم، والصلاحيات الحاكم تختلف عن صلاحيات الوكيل. يقول بأن المبعوث حكم وحاكم وليس بوكيل، لأن الوكيل لا يجوز له أن يتفرق إلا بالمقدار الذي أذن له الموكل، ويجب عليها أن يقتصر على المقدار الذي صدر الإذن بالنسبة إليه من الموكل، وأما الزاد على ذلك المقدار فلا يجوز. هذا إذا كان وكيلا، لكن الحاكم كما فيما نحن فيه لما يبعث الحكم من شؤون هذا الحكم أنه إذا ارتأى هو، يعني الحاكم من جهة الزوجة والحاكم من جهة الزوج، إذا ارتأيا الإصلاح بينهما يجب عليهما الإصلاح بينهما وإن لم يرضيا بذلك. خب إذا كان هذا الشخص وكيل عن الزوجة فما عدم رضا الموكل لا يجوز له ذلك، إذن يتبين أن القضية ليست مسألة الوكالة، وإنما حكم واقعا يحكم من هو من جهة الزوجة، ويحكم أيضا من هو من جهة الزوج، يحكم بالإصلاح. نعم، إذا ارتأي أن الصلاح هو الفراق وعدم الاجتماع، حينئذ لا يكون الطلاق إلا بإذن الزوج، ولا يبذل مهر المرأة حتى يكون الطلاق خلعي إلا بإذن من الزوجة، لأن المهر لها والطلاق لمن بيده الساق. وأما إذا ارتأي الإصلاح فيجب عليهم الإصلاح حتى مع عدم رضا الزوجين. ومن الأمور التي تشهد بأن هذا حكم وذاك حكم أنه يجوز للحكمين أن يفرضا شروطا على الزوج والزوجة حتى مع عدم رضا الزوج والزوجة. فلو كانت المسألة مسألة الوكالة، الوكيل لا يجوز له أن يقرر ما لا يرضى به الموكل، مع أنه لهذا الحكم ولذاك الحكم أن يقرر ما لا يرضى وما لا يقره الموكل، يعني ما لا يقره الزوج والزوجة. فهذا شاهد آخر على أن المبعوث حكم وليس ببكيل. بحث ثالث هو أن الحكم المبعوث إلى الزوجة يجب أن يكون من أهل الزوجة، والمبعوث الحكم المبعوث إلى الزوج يجب أن يكون من أهل الزوج. فيه بحث بين الأصحاب. الآية طبعا تقول من أهلها وحكما من أهله، الأهل يعني القرابة، بأي معنى نفسر. على كل حال الأهل لا يشمل الأجنبي جزما، لكن كلام موجود أن جعل الأجنبي حاكما يجوز أو لا يجوز، بل بحث بين الأصحاب. الشهيد يقول الظاهر أنه لا يجب أن يكون الحكم من الأهل. نعم يستحب ذلك، والسبب في ذلك أن الحكم والحاكم بما هو حاكم بصورة عامة، الحاكم لا يجب أن يكون من القرابة، يعني بما أنه حاكم، يعني مع قطع النظر عن مدلول الآية وعما تدل عليه الآية، كون هذا الرجل حكم لا يقتضي أن يكون من أهل الزوج. الحكمية لا تقتضي ذلك، لأن الحكم يمكن أن يكون من أهل الزوج ويمكن أن يكون أجنبي عن الزوج، يمكن أن يكون من أهل الزوجة ويمكن أن يكون أجنبي عن الزوج، فكونه حكم لا يقتضي ذلك. إذن يبقى أن الآية الكريمة دلت على أنه لا بد أن يكون الحكم من أهله أو من أهلها. الشهيد يجيب بأن الآية نعم دلت، ولكن إنما الآية أمرتنا بأن يكون الحكم من أهله أو من أهلها، لأن إذا كان الحكم من أهله أو من أهلها ذاك هو الأصلح، لأن الأهل والقرابة تعرف بالأمور أكثر من الأجنبي. ولذا الآية ذكرت بأن الحكم يكون من أهله ويكون من أهلها على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. نعم إذا كان الحكم من أهله وكان الحكم الآخر من أهلها هذا هو الأصلح، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن، أما يجب ذلك؟ لا، دليل على الوجوب ما موجود. اللهم إلا أن يقال بأن الآية أمرت بأن يكون الحكم من أهله والحكم الآخر من أهلها، والأمر مفيد للوجوب، فلا يجوز التخلف عن مدلول الآية الكريمة. يجب أن يكون الحكم من أهله، يجب أن يكون الحكم من أهلها، ولا يجوز التخلف. لكن الشهيد مع ذلك لا يرتضي بهذا الاستدلال كأنه، ويقول بأنه لا يجب أن يكون الحكم من الأهل، بل يجوز أن يكون من غير الأهل أيضا. هذا إذا كان يمكن تحصيل الحكم من الأهل، وأما إذا حكم من الأهل ما أمكن تحصيله، ما موجود حكم بالشرائط اللازمة. الأهل مثلا كلهم مجانين، كلهم فسقاء، لأن العدالة شرط، لأن العقل شرط، لأن المعرفة بالأمور شرط. في الأهل مثلا لو سمح الله هذا الشرط لم يتحقق نهائيا، فما هو الحكم حينئذ؟ بل يقول في صورة التعذر: قطعا يجوز بعث الحاكم الأجنبي، إنما النزاع في جواز بعث الحاكم الأجنبي وعدم جواز بعث الحاكم الأجنبي فيما إذا كان الحاكم من الأهل يمكن تحصيله، وأما ما عدم إمكان التحصيل قطعا وبلا شك يجوز بعث الحاكم الأجنبي. وأما ما هي الشرائط المعتبرة في هذا الحكم المبعوث من جهة الحاكم الشرعي؟ الشرائط طبعا العدالة، وإذا قلنا العدالة يعني لابد أن يكون مسلما مؤمنا عادلا غير فاسق، غير فاسق ولا سفيه، يكون إنسان عاقل. طبعا الاجتهاد مو شرط مجتهد يكون، لا، إنسان عاقل على كل حال، بصير بالأمور، له تجارب في الأمور، هذا المقدار يكفي، وإن لم يكن من طبقة العلماء والفضلاء لا يكفي أن يكون بلي شخص مثلا له تجارب في الحياة يعرف بالأمور، هذا المقدار يكفي بلي، ولا يشترط أزيد من ذلك. أما ما هو الدليل على اشتراط هذه الأمور هم يحتاج إلى بحث. ما الدليل مثلا على اشتراط العدالة؟ لابد أن يكون عادل، لما لا نكتفي بالوثاقة مثلا، مجرد أن الحاكم الشرعي يطمئن إلى قول هذا الحاكم، حيث أن هذا الحاكم يطلبه الحاكم الشرعي ويسأل منه بأنه خب أنت التقيت بالمرأة، ماذا تقول المرأة؟ المرأة مثلا تقول كذا وكذا وكذا وكذا، يكفي أن يكون الحاكم مثلا ثقة حتى يطمئنه بقوله الحاكم الشرعي. لما العدالة؟ هاي الشرائط هم تحتاج إلى أدلة على كل حال. نلاحظ العبارة إلى هنا، بالشقاق، وهو أن يكون النشوز منهما، لا من الزوجة فقط ولا من الزوج فقط، منهما معا، كأن كان كل واحد منهما، كأن يمكن أن يقرأ أو كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر، هاي على رأس جبل، ذيك هم على رأس جبل. بل وتخشى الفرقة، خشية الفرقة قلنا ليست بشرط، لأن الشهيد يقول أو الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك يعني على حالة الشقاق دون خشية الفرقة. بل فيبعث الحاكم، يعني الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرائط، فيبعث الحكمين من أهل الزوجين، أي أحدهما من أهله والآخر من أهلها، كما تضمنت الآية الشريفة. خب ما هو وظيفة يعني الحكم المبعوث؟ يقول الوظيفة هي لينظر في أمرهما، في أمر الزوجين، بعد اختلاء حكمه به. طبعا هنا عندنا في هاي النسخة لينظر، ايش عندكم؟ بلي الحكمين صحيح، ولكن لينظرهم يصح، يعني لينظر الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في أمرهما بعد اختلاء حكم الزوج بالزوج وحكم الزوجة بالزوجة. على كل، لينظر في أمرهما يعني الحكمين في أمر الزوج والزوجة، بعد اختلاء حكمه به، أي حكم الزوج بالزوج وحكم الزوجة بالزوجة، بعد اختلاء حكمه به وبعد معرفة ما عندهما في ذلك، أي ما عند الزوجين في ذلك، وهل بعثهما واجب على الحاكم الشرعي، يعني بعث الحكمين واجب أو مستحب، وجهان أوجه الوجهين الوجوب، عملا بظاهر الأمر من الآية، لأن الآية تأمر والأمر يدل على الوجوب. الحاكم على الحاكم الشرعي، الحاكم المتصدي لأمر القضاء يجب عليه ذلك بعد، مو وجوب كفائي، وجوب عيني على الحاكم الشرعي. نعم التصدي للحكومة واجب كفائي، لاحظون؟ أما إذا صار حاكم لبس جبة القضاء حينئذ يجب عليه أن يبعث عيناه. لا، ذاك شيء آخر. بعد الترافع يجب عليها أن يبعث. بلي عينا. بلي. وأما أنه قبل الترافع مثلا يدش بالبيوت يقولها عندكم اختلاف تعالوا مثلا، لا هاي مو معلوم بعد. إذا ترافعوا إليه. خب. يقول بأنه أو من غيرهما من أهل الزوجين أو من غير أهل الزوجين لحصول الغرض به. الغرض هو بعض شخص يطلع على آراء الزوج وآراء الزوجة، أما كونه من الأهل أي بعد بلي لا حاجة لنا في ذلك لحصول الغرض بالأجنبي بالغير. ولأن هاي دخول في البحث الثاني، ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم، يعني الحكم بما هو لا يقتضي القرابة، أو في الحكم في الحكم، إذا قلنا في الحكم يعني في الحكم نفس الشيء، نتيجة واحدة. ولا في التوكيل، إذا نأخذ بالسياق لابد أن نقول في الحكم، الحكم التوكيل، لاحظوا حتى السياق يتحد. وكونهما من الأهل في الآية للإرشاد، يعني الآية دلت على أن الحكم لابد أن يكون من الأهل، لكنه حكم إرشادي لا مولوي، إرشاد إلى ما هو الأصلح، الأصلح أن يكون الحكم من أهلي وأن يكون الحكم من أهلها. بقيل يتعين كون الحكمين من أهلهما عملا بظاهر الآية. بلي، والظاهر أن الأرجح هو هذا القول. الله سبحانه وتعالى الذي هو عارف بمصالح العباد لما يقول بأنه حكما من أهلها حكما من أهله، أي مو بلا حكمة مو بلا مصلحة، وقعا مصلحة موجودة في كون الحكم من أهله وكون الحكم من أهلها. فرضنا شيخ أنه عادل، إذا عادل ما ينحى، إذا حق مو عادل. وقيل يتعين كونهما من أهلهما عملا بظاهر الآية، ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، هاي هم قطعي، إلا إذا هذا الأهل بلي لا تفوح منه رائحة الأهل، أصلا ماكو عنده علاقة بهؤلاء كالأجنبي بالنسبة إليهم، فحين إذا أعرف بالمصلحة هم لا يصدر. إذن هذه العلة مو عامة، نعم غالبية، ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب. ولو تعذر الأهل، لو تعذر فلا كلام في جواز الأجانب. خب بعثهما يكون على نحو التوكيل أو التحكيم، هاي البحث الثالث، وبعثهما يكون تحكيما لا توكيلا، لأن الله خاطب بالبعث الحكام، فليبعث حكما مو فليبعث وكيلا، الآية تقول حكما مو وكيل. بلي، لأن الله خاطب بالبعث الحكام، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا بماذا؟ أمرنا ببعث الحكام، أليس؟ فليبعث حكما. فالآية تأمر بماذا؟ أليس ببعث الحكام، يعني لا ببعث الوكلاء. فالحكام مو المقصود يعني الحاكم الشرعي، لا، المقصود الحكام يعني جمع الحاكم المبعوث. يقول لأن الله خاطب بالبعث الحكام، يعني ببعث الحكام في الواقع. ها؟ مو المقصود ليس أن الله خاطب الحاكم الشرعي، والمعنى لا تستقيم، لا، الله سبحانه وتعالى في الآية خاطبنا ببعث الحكام لا ببعث الوكلاء حتى يتم المطلوب. بلي،
لأن الله خاطب بالبعث الحكام وجعلهما حكمين، ولو كان توكيلا لخاطب به الزوجين بأن يوكل هذا الزوج شخصا والزوجة توكل شخصا آخر. ومن الأدلة والشواهد على أنه حاكم وليس بوكيل، ولأنهما إن رأي الإصلاح فعلاه من غير استئذان، وفي الوكالة لابد من الاستئذان، وإن رأي التفريق توقف طبعا على الإيه، ولو كان توكيلا لكان تابعا لما دل عليه لفظهما، يعني لفظ الزوجين في مجال التوكيل لابد من اتباع اللفظ، ولا يجوز لهما البت بالإصلاح إلا مع الاستئذان منهما. وبذلك يضعف قول القاضي الذي قال بكونه توكيلا استنادا إلى أن البعض حق للزوج والمال حق للمرأة. وذكر أن البعض حق للزوج فلا يجوز التصرف فيه للحاكم، والمال ملك للمرأة فلا يجوز له التصرف في للحاكم في هذا المال. الجواب ما ذكر، بأن الآية تدل على ما قلنا مضافا إلى الشواهد الأخرى، استنادا إلى أن البر حق للزوج والمال حق للمرأة، وليس لأحد التصرف فيهما في حق البر وفي المال إلا بإذنهما، بإذن الزوجين لعدم الحجر عليهما. الزوج مو من السفهاء والزوجة ليست من السفيهات مثلا، حتى يجوز أن يتصرف في أموالها مثلا. الشهيد يقول نعم الزوج ليس بسفيه، الزوجة ليست بسفيها، ولكن في بعض المواقع مع أن الشخص عاقل بالغ رشيد ليس بسفيه، الحاكم الشرعي يتصرف في أمواله. السفاهة عدم السفاهة لا تمنع من هذا المعنى. يقول لأن إذن الشارع قد يجري على غير المحجور، أنا على غير السفيه، مو لازم إلا أن يكون سفيه، لا، حكم الحاكم الشرعي، إذن الحاكم الشرعي، إذن الشارع قد يجري على غير المحجور، كالمماطل، يعني المماطل في دفع الدين، والحاكم الشرعي يأمر بأخذ المال منه وبتسديد الدين من أمواله. وحيث كان تحكيما فإن اتفقا على الإصلاح بينهما فعلى الإصلاح من غير مراجعة، وإن اتفقا على التفريق لم يصح التفريق إلا بإذن الزوج في الطلاق وإذن الزوجة في البذل إن كان الطلاق خلعا، لأن ذلك هو مقتضى التحكيم. يعني الذي يقتضيه التحكيم هو جواز الإصلاح بلا مراجعة وعدم جواز الطلاق إلا بالمراجعة، بل هو مقتضى التحكيم. وكلما شرطا، يعني أي الحكمان، على الزوجين، يعني جميع الشراط التي تفرض من قبل الحكمين على الزوجين يلزم، يعني يجب على الزوج الوفاء بهذه الشروط ويجب على الزوجة أن تلتزم بهذه الشروط، يلزم إذا كان سائغا شرعا، يعني إذا كان الشرط شرط جائز شرعا. وإن لم يرضى به الزوجان، يعني الشرط وإن لم يرضى به الزوجان يجب عليهما التنفيذ، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة، يعني المرأة تترك بعض النفقة، أو القسمة يعني ترك القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء بهذا الشرط لأنه ليس بجائز شرعا. تعارض ما موجود، تارة المرأة في متن العقد في ابتداء العقد تشترط لها ذلك، وأما إذا فرضنا أن الشرط في ابتدائه كان مطلق، الشرط في ابتدائه كان مطلق، ففرض هذا الشرط لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به، لأن الشرط كان مطلق من الابتداء. نعم إذا كان من الأساس مشترط صح،
ولكن الشرط سائغ، يعني الشرط سائغ ليش أنا أعتبره شرط غير سائغ؟
هو يشترط أن لا يسافر معها، صحيح؟ من حقوق الزوج أن يسافر معها أم لا؟ إذا منعناه من حقوقه فهو مخالف للشرع. في البداية هو الزوج قبل هذا المعنى، أما الآن قل ها؟
فرض عليه
في البداية، لا مو فرض. في البداية إذا الزوج ما يرضى مو لا مو صحيح العقد.
يترك
النساء ماكو فرق. بل يقول بأنه لم يلزم الوكالة، ويشترط في الحكمين البلوغ والعقل والحرية والعدالة، لأن العتم لا يملك أمر نفسه فكيف أمر الآخرين. والاهتداء، يعني ومن الشرائط الاهتداء، أن يهتدي الحكم إلى ما هو المقصود من بعث ما، يعني الحاكم عارف لما بعث مو لشرب الشاي، يشوف بأن النزاع في ماذا، النقاش في ماذا، يعرف له يحتدي إلى ما هو المقصود من بعث ما دون الاجتهاد. ليس المقصود من البعث هو الاجتهاد، لا يشترط الاجتهاد في الحكم. ظاهر إطلاق كلامهم أنه بد، لأنه لم تشترط الذكورة بد، فتكون المرأة على كل حال حاكمة بك. ويلحق بذلك النظران. خب، النظر الأول في حكم الأولاد، الولد يلحق بأبي فيما إذا كان النكاح نكاح دائم وقد مضى على النكاح 6 أشهر، أي لأن 6 أشهر أقل الحمل بعد. فإذا تولد الولد قبل مضي 6 أشهر فليس هذا الولد تابع لهذا الزوج، وهكذا بشرط أن لا يزيد على أقصى الحمل. أقصى الحمل بعض الفقهاء حدده بعشر 9 أشهر، وبعض الفقهاء بعشرة أشهر، وبعض الفقهاء بالسنة، وقد أجمعوا على أنه لا يزيد على السنة بعد أقصى مدة الحمل. فإذا تولد الطفل بعد أكثر من سنة من الدخول الذي حصل للزوج بها، حينئذ لا يلحق الولد به. أربع سنين؟ ها قول أبو الحنيفة، ده مقلدين زين. قول أبو الحنيفة بلي الصق نتكلم فيها الله. خب، هاي بالنسبة للولد الحي المكتمل الخلقة. خب، يشترطون بأنه تولد الطفل من زمان الوضع لا يقل عن 6 ولا يزيد على السنة بعد حد الأكثر. خب هذا الوقت يقول ما هو المقصود به؟ مقصود يقول ظاهر كلاماتهم أنه على كل حال بمقدار الحشفة، إما في القبل وإما في الدبر. الشهيد يقول هاي عجيب. خب إذا حصل هذا المعنى مثلا في الدبر، خب كيف نحكم بأنه الولد تابع له؟ وإذا حصل في القبل بلا إنزالين، كيف نحكم بأن الولد تابع له آخر بلا إنزال؟ بلا إنزالين كيف يحكم بأن الولد تابع؟ مشكل هذا الحكم الشرعي. لكن يقول الظاهر أن الفقهاء مقصودهم بالدخول هو هذا المعنى، مع أنه إذا إنزال ما موجود أو إذا مثلا في الدبر، هاي مشكل هذا الحكم الشرعي. لكن الظاهر أنهم يتفقون على ذلك. يعني إذا أنزل مولانا بعد دقائق الأمور الإنسان فما يصير. إذا مثلا مولانا تارة ينزل في الدبر ولكن المني يتسرب إلى فرج المرأة، لعله من هذه الجهة قبل. ولذا يقولون إذا أنزل على فم الفرد أيضا لا، إحنا نقول بأنه لا، إذا هو مثلا في الدبر أنزل لاحظت ومن دون تسرب المني إلى مثلا كذا الفرد، على كل حال وأما إذا أنزل في الدبر من دون التسرب يحصل حمل، هاي بعد بلي يحتاج إلى ثبوت على كل حال. بلي يقول الأول في الأولاد، ويلحق الولد بالزوج الدائم نكاحه، دائم صفة للنكاح مثلا، بالدخول يلحق بالدخول بالزوجة، ومضي 6 أشهر هلالية من حين الوقف. فالمراد بالدخول على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف في قواعده غيبوبة الحشف قبلا ودبرا وإن لم ينزل، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه. يعني لولا الإجماع باب المناقشة مفتوح. بلي ولا يخلو ذلك من إشكال، يعني
هو ذلك من يخلو ذلك
لا يخلو. هذا الحكم الشرعي، الحكم بأن الدخول بمعنى غيبوبة الحشفة وإن لم ينزل موجب لإلحاق الولد، هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
يقول أنه من حين الواطئ يعني
بعد أشوف الحاشية. ولا يخلو ذلك من إشكال، يعني هذا الحكم الشرعي بالتفسير المذكور لا يخلو من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه. جهة الإشكال هو للقاط بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده، إن قال موجود بعد تولد ما موجود، ولم أعفر على شيء ينافي ما نقلنا يحمل، يعني لم أعفر على كلمة نافي ما جاء في كلام الشهيد القاعد بأن مقصد الدول هذا معنى كلام لها كلام أجب عبارة راح لم أجد فيه مثلا يرد الدول في الغبو والإنزال لم أجد يعتد عليه. كلين يقول بأنه هو مضي 6 أشهر وعد تراوي أقصى الحمل، وقد اختفى الأصاب في تحقيق أقصى الحمل في 6 أشهر وقيل على لغاية ما فيه عندنا في أحسن. ومسند الكل مفهوم الروايات تدلول الروايات، الروايات دلت على هذا الرأي. وعلى المصنف عن ترجيح قولين، يعني الشهيد الأول قال عن تجاوز الحال وغاية ما قيلت عند سنة، ولن رجح هذا على ذاك الرأي وعلى ذاك الرأي ترجيح ملزمة لأن الأدلة مثلا متكافئة، بل ولا يمكن ترجيح بعض الأدلة على البعض الآخر منها لعدم، وعدل المصنف عن ترجيح قولا لعدم دليل قوي على الترجيح، ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء. هذا الحمل لا بأس به طبعا، لأنه واقعا عادات النساء اختلفت، قتلتني 9 أشهر وقتلتني 10 وقتلتني السنة، بل لا هو واقعا الشرع بين كاثر مرور كم يقول بأنه أقل 5 سنة، هو موجود يقول بأنه 5 أشهر يقول بأنه 10 أشهر، لا هذا رواياتي أقل خالي بخارج، قد يكون أقل 5 سنة، قد يكون 9 أشهر، قد يكون 10 أشهر. على كل الشهيد الثاني له إشكال في المسألة، يقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم النبي حملت بالنبي في أيام التشريق، أيام التشريق يعني اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ووضعت في شهر ربيع الأول، إما 12 ربيع الأول كما هو العام 9 الأول كما هو رائشة، ولكل النبي أنه من ذي سنة ثم محرم ربيع الأول يعني 13. وليس ذلك من خصائص النبي، لم يدع ذلك أحد أنه من خصائص النبي، إذا من خصائص النبي إذن كيف حدد أقصى العام بسنة؟ لا، لقل بأنه أقصى حام على قنة وثلاثة أشهر باتهم لأنه ليس من خصائص النبي، لكنهم كأنهم أجمعوا على أن الأهوة أفلا إذا الرجل دا زوجته مرة فقط ثم وجدها كذا، خب يفتهم أن الحمل مما من أي زمان ابتدأ. حتمية إذا هو على وضع متعدد، خب لا يعني أنه في ذاك أم في هذا أم في هذا حصل الحمل، أما إذا لا هو واحد وحصل الحمل حينئذ يعرف بأن ابتداء الحمل من أي زمان. يقول بأنه ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء، فإن بعضهن تلد 9 وبعضهن 10 وقد يتفق نادرا بلوغ السنة، واتفق الأصحاب على أنه لا يزيد عن السنة، مع أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملت به أمه أيام التشريق، واتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الأول، اتفقوا كل المسلمين على اختلاف في تحديد اليوم، فأقل ما يكون الابن في بطن أمه 1 سنة و3 أشهر، وما نقل أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الولد التام، أي بالنسبة للولد التام. صلاح خاص بالنسبة للأشهر. خب حاشية البهائي بعد النجاح.
كيف نستخدم خيارات لهذا المعنى؟
ها؟
كيف نستخدم على كون حكم لسنة وثلاثة أشهر بينما لم يعتبرون
لم يعتبروه من الخصائص؟ لازم يعتبرون من الخصائص؟ هاي يحتاج إلى دليل أنه من الخصائص.
ما قالوا سنة وإنما اتفقوا على أنه حملت به أم أيام التشريق.
صحيح.
واتفقوا على ولادته في ربيع الأول.
طيب النتيجة.
النتيجة ولكن أيام التشريق واللي فسروها العلماء يذكر هنا عدة آراء لبعض العلماء. أنه في تفسير أيام التشريق كانت في الجاهلية أيام التشريق غير المقصودة هو عنه، يعني كانوا يغيرون الأشهر في سبيل أن يجعلون أيام الحج في أوقات في وقت الربيع. فكان يأخرون، فلهذا يعني كان في ذل
أيام التشريق سمنا أنه زمان الهلية كان تغير ما يخ أيام التشريق زمان الهلية متغير، لكن الفقهاء بعد الإسلام اتفقوا على أن النبي في أيام التشريق ولد. فلما يقولون في أيام التشريق يعني بإصطلاح أيام التشريق بعد الإسلام، لا بإصطلاح أيام التشريق قبل الإسلام.
اتفقوا بموجب روايات، الروايات قبل الإسلام.
روايات قبل الإسلام؟
لا، يعني روايات الأرض في زمن النبي هو الحدث قبل الإسلام،
حدث فقط الإسلام، لكن روايات تحدث وتخدم صلاح أي تشريق الظاهر تستاذى المصب المفهوم الجديد على لقد لم نتعدد
ويحتمل ذاك.
بلي، لكنه احتمال ساقط ظاهرا، ولكن مع ذلك ما نجزم بالمسألة، تحتاج إلى مراجعة. لا تناقض خلا، ولكن الشهيد يستشكل بأنه ليش أنتم تتفقون على قضية أنه لا يزيد على السنة مع أن النبي زاد على السنة. بلي، هاي بالنسبة للولد التام. وأما بالنسبة للولد الناقص الخلقة، بالنسبة للولد الناقص الخلقة تحديد دقيق ما يمكن أن يقال. يقول المتبع هو العرف والعادة. بلي، هذا بلي في الولد التام الذي ولجته الروح، وفي غيره غير الولد التام مما تسقطه المرجع مرأة يرجع في إلحاقه بالزوج، حيث بلي يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه تكفينه ومؤونة تجهيزه ونحو ذلك. طبعا إذا شهر ما يحتاج لا تكفين ولا تجهيز ولا كذا، لكن إذا بلجته الروح حينئذ هذه الأحكام ترد. فإذا تولد ناقص الخلقة أو سقط مثلا ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياة الولد بل على موت الولد، يقول وفي غيره مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاق السقط بالزوج، يرجع إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر. واضح بعد، لأنه قد ينقص عن الستة أشهر السقط. فإن أمكن عادة كونه من، والروح إنما يولج في البدن بمضي أربعة أشهر مو ستة أشهر. بلي، فإن أمكن عادة كون هذا الصغط من الزوج لحقه الحول. يقول إن أمكن، إذن النتيجة هي أنه لا يجب أن يثبت أنه من، وإنما إمكان كونه من. نعم، إذا لم يمكن إلحاقه به لا يلحق، وإلا إذا أمكن ألحق وإن لم يثبت أنه من. يقول فإن أمكن عادة كونه من لحقه الحول. بلي، وإن علم عادة انتفاء عن لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة. بلي، يعني تخلق الولد الصغر انتفى عنه. إذن إذا أمكن الإلحاق ألحقه، إن لم يمكن الإلحاق لأن هذا الزوج كان غائب عن زوجته مدة سنة في السفر، فهل يمكن أن يكون الولد منه؟ طبعا لا، واضح أنه لا يمكن أن يكون منه. فإن أمكن عادة كونه من لحقه، وإن علم عادة انتفاء عن لغيبتي عنها مدة تزيد عن تخلقي عادة منه أي من الزوج انتفى عنه، ولو فجر بها أو ولو فجر بها، يعني إذا زنى بالزوجة زان، أي بالزوجة الدائمة فاجر، فالولد للزوج، يعني الولد للزوج بعد، وللعاهر الحجر. ما المقصود بهذا الحديث؟ يعني العاهر يعني الزاني، الزاني يكون يرجمونه بالحجر مو يطهون الولد، وللعاهر الحجر والولد للفراش، الفراش كناية عن صاحب الفراش، يعني للزوج. بل ولو فجر بها وفجر بها بالزوجة الدائمة فاجرون، فالولد للزوج وللعاهر الحجر، ولا يجوز له للزوج نفيه لذل. يعني الظاهر أن الزوج إذا ثبت له جزماً أن هذا الرجل فجر بامرأتي، مع ذلك لا يجوز له أنه، حتى إذا كان وجه الولد مشابه لوجه هذا الزاني، مع ذلك لا يجوز له النافي إلا باللعان، وإلا إذا نفى لابد وأن يجرى عليه الحد، ولا يجوز له نفيه لذلك، بل للحكم بلحوقه بالفراش، لأن الشارع الأقدس حكم بلحوق الولد بالفراش شرعا، وإن أشبه الزاني خلقة، ولو نفاه لم ينتفع عنه إلا باللعان. اللعان يعني يتهم زوجته بأنها زانية، أو يدعي بأن هذا الولد ليس لي، فيجري حكم اللعان حينئذ من إجراء القسم وغير ذلك. يعني الزوج كان غائب أصلاً، بلي، ولكنه اطلع على أن هذا الرجل زنى بزوجته، مع ذلك لا يجوز له النافي، بلي، ولو نفاه لم ينتفع إلا باللعان لأمه، فإن لم يلاعن حد به، لأنه قذف على كل حال يجرى عليه الحد. ولو اختلف في الدخول، إذا حصل النزاع، الزنا إذا صار يقيني لا يجوز للإنسان أن يدعي من دون بينة شرعية. يعني الرجل إذا بعيني شاهد هذا الفعل لا يجوز له أن يدعي إلا إذا بينة شرعية أو لعان، ولا طريق ثالث ما موجود. بني مولانا
معلوم أن يكون الولد
ممكن يكون الولد، لا في فرق إذا هو أصلا ما جامع زوجته. إيه، ولو اختلف في الدخول، الرجل يقول مثلا وقت ما في خوف الوقت منتهي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.